بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في شرح العقيدة الطحوية الإمام الكبير علي بن علي بن محمد الدمشقي الصالحي الحنفي المعروف بن أبي العز رحمه الله تعالى على متن عقيدة الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المصري رحمه الله تعالى. ولزلنا في الكلام على تقرير أعظم مطلوب وأجمل مرغوب، ما زلنا في تقرير أعظم لذة لأهل الجنة وأعظم نعيم لأهل الجنة ولأهل دار السلام في تقرير مسألة رؤية وجه الرب الكريم في جنات النعيم. وذكر المؤلف الأدلة من الكتاب العزيز على إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في جنات النعيم، منها قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ومنها قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ومنها قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ومنها قوله تعالى عن المحجوبين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فحجب أهل نكرته وسخط عليهم، فدل على أن أهل رضاه يرونه ويتلذذون برؤيته سبحانه وتعالى. وقلنا بأن هذا الأمر متواتر أدلته أكثر من أن تذكر وأشهر من أن تحصر، وهناك كتب ألفت خصيصا في هذه المسألة. فقلنا لكم بأن الإمام الدارقطني له كتاب في الرؤيا، وكذلك الإمام البيهقي له كتاب في الرؤيا، ولا زال أهل العلم يذكرون أدلتها في كتبهم كما في كتاب السنة لابن أبي عاصم رحمه الله تعالى، وذكرنا لكم قبل كتاب اللالكائي وكتاب الشريعة الأجري وكتاب الإمام الكبير ابن أبي ابن بطة العكبري. والمؤلف بعدما ذكر الأدلة من القرآن أراد أن يذكر شبهات النفاة التي يستدلون بها من النصوص. المؤلف بعدما ذكر الأدلة التي يستدل بها للسنة من القرآن الكريم أراد أن يوقفك على بعض الشبهات الذين ينفون الرؤية. وقلنا لكم بأن النفاة الرؤية على قسمين، منهم من ينفيها صراحة كالمعتزلة، منهم من ينفيها صراحة مرة واحدة بدون مواردة كالمعتزلة وقبلهم الجهمية، ومعهم بعد ذلك الخوارج. وقلنا لكم في هذا العصر منهم الخوارج الإباضية الذين يعيشون في سلطنة عمان ويجاورهم وقريب منهم في البلدان الزيدية الذين يعيشون في بلاد اليمن، فإن الجميع على نفي الرؤية. يبقى عندنا ممن يزعم بأنه يثبتها ولكنه في الحقيقة ينفيها الأشاعرة، وهم بيننا وهم قريبون منا وهم في معاهدنا وكلياتنا ومتوزعون في بلادنا ويصرحون بأنهم يثبتون الرؤية لكنهم في الحقيقة ينفون أو يبطلون هذا التصريح بقولهم بأننا نثبت رؤية لا إلى جهة، ليست إلى جهة، يعني كيف أي كيف ترى الله جل وعلا جهة اليمين ولا ترى من الخلف ولا الأمام ولا من العلو ولا عن اليسار؟ هذا الشيء عقول أصحاب العقول ترفضه ولا ينطلي هذا البراء على إنسان ذاق مسكا من العلم. لذلك كان المعتزلة أقوى منهم في هذه المسألة وأصلح منهم مع فحش ما قالوه بنفي هذه الرؤية التي دلت عليها الكتب المتواترة، لكن الأشاعرة كأنهم يكلمون أناسا بلا عقول، رؤية بلا لقاء وبلا مواجهة. كيف تتم هذه الرؤية؟ لا أحد منهم يستطيع أن يفسرها. والزمخشري محمود بن عمر الزمخشري في كتاب الكشاف عفى الله عنه وهو من أئمة المعتزلة، عندما اتفق يتكلم على الآية الكريمة من سورة الأعراف لن تراني، وعلى قوله لا تدرك الأبصار، تكلف بكلام سنس قبيح لا تعرفه العرب ولا يعرف أهل اللغة، يريد به أن ينفي الرؤية كما سنوضحه بعد قليل، وفي الأخير يشنع على أهل السنة، يشنع على أهل السنة الذين يثبتون أعظم مطلوب وأجمل مرغوب، شن عليهم بكلام سنس، مع أن الذي يقرأ كلامه لأول وهلة مع كونه إماما في اللغة يعرف قدر ما فيه من التكلم، يعرف قدر ما فيه من التكلم، لذلك رد عليه أئمة اللغة من بعده كما سنرى في مبحث الليلة إن شاء الله جل وعلا، رد عليه و أعظمه في الرد وأبلغه في الرد عليه. فالقصد أن المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن أورد الأدلة لأهل السنة أراد أن يبين لك مذهب النفاة ودليل المعتزلة أو أدلة المعتزلة في النفي، استدلوا بدليلين بقوله تعالى لموسى لن تراني، وبقوله تعالى لا تدرك الأبصار وغيظك الأبصار. والمؤلف رحمه الله تعالى جعل هذين الدليلين اللذين استدل بهما المعتزلة على النفي جعلهما دليلين من أدلة الإثبات، جعلهما دليلين لأهل السنة من أدلة الإثبات، وهذا قلب للدليل يسمى بقلب للدليل، يعني يريد أن يستدل بهذا الدليل على أمن باطل والنصوص لا تدل على إلا على الحق، النصوص لا تدل إلا على الحق. وشيخ ابن تيمية في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل تكفل وقال بأنه لا يأتي مبطل بدليل من النصوص إلا جعلت هذا الدليل دليلا عليه لا له، تكفل وتعهد بهذا أنه لا يأتي أحد مبطل بنص من النصوص ليستدل به على باطله إلا قلب عليه، وجعل هذا الدليل دليلا عليه لا له. وهذا هو الكتاب الذي قال فيه ابن القيم: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، ضرء تعارض العقل والنقل. فالمؤلف هنا رحمه الله تعالى استقى هذا الجواب من كلام ابن تيمية، وقبل ذلك من كلام ابن القيم في هذه الأرواح، وقلب الدليل عليهم. أما الدليل الأول هو من سورة الأعراف من قول الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، هذه ضع تحتها فقط، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. أخذوا من هذه الآيات كلمتين: لن ترى، فقالوا هذه تدل على نفي الرؤية، لن ترى. ثانيا، كلمة لن تفيد التأبيد النفي. إذن استدلوا بهذا الدليل من جهتين: نفي الرؤية لم تراني، عدم إعطاء موسى سؤله. ثانيا، قالوا أن لن في اللغة تفيد التأبيد. هذا الدليل الذي استدلوا به على نفي الرؤية أهل السنة جعلوه دليلا لهم في إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في جنة النعيم من عدة أوجه. يعني نلخص لكم بعضها قبل أن نقرأها مفصلة. أولا، موسى عليه السلام كليم الرحمن، اصطفاه ربه جل وعلا وكلمه، كليم الرحمن، حاز هذا اللقب العظيم كليم الرحمن. فلا يظن بكليم الرحمن أن يسأل ما لا يجوز، فهو أعلم الخلق في وقته بربه، فلا يصح أن يسأل ربه جل وعلا ما لا يجوز له. ثانيا، لو فرضنا جدلا أنه سأل لكان عوتب في أنه سأل ما لا يجوز، لكان عوتب أنه سأل ربه ما لا يجوز. ثالثا، أن الله قال له لن تراني ولم يقل له إني لا أرى، فلن تراني يعني في هذه الحياة الدنيا. وفرق بين التعبيرين، بين لا أرى وبين لن ترى، كما إذا وضعت حجرا في جيبك أو في قمك، حجر حصى أو طوبة أو حجر وضعته في جيبك أو في يدك فقال لك إن كان أطعمني هات لي كي أكله، فالجواب الصحيح أن تقول إنه لا يؤكل. وليس من الجواب أن تقول له لن تأكله لن تأكله، لا، الجواب أن هذا لا يؤكل. فلو كانت الرؤية مستحيلة لقال له إني لا أرى، ولكنه قال لن تراني، يعني لن تراني الآن في هذه الدنيا، لأن قوة الإنسان وما ركب فيه في هذه الدنيا من القوى والحواس لا يقدر بها على رؤية الرب جل وعلا. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني كل شيء يحتل حجابه النور سبحانه وتعالى. لذلك ورد في الترمذي ومسلم أحمد من حديث ثابت عن أنس أن التجلي حصل بشيء يسير جدا قد أنمل من حرص. هذا الحديث صححه الأرناؤوط محقق المسند في تعليقه على مسلم الإمام أحمد، قال على شرط مسلم. إذن هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، نفى الأئمة وابطلوا كلام المعطلة أن لن تفيد التأديد، تأديد النفي، فقالوا بأن لن في استعمالات أهل اللغة بل في القرآن الكريم لا تدل على تأديد النفي. قال تعالى عن اليهود ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني لن يتمنى اليهود الموت. ومع ذلك ذكر أنهم أن أهل النار يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، يتمنوا الموت، قال إنكم ماكثون. ثانيا أن لن جاءت النصوص محددة بحد وبغاية، ولو كانت تفيد التأديب ما وضع لها حد ولا غاية، كما في قول ابن يعقوب الكبير فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، لن هذه أبرح الأرض حتى، لن جعل لمكوثه حدا حتى يأذن لأبي. ولو كانت تفيد التأديد ما صح أن تحدد لحد. كذلك من كبار أئمة اللغة ابن مالك الطائي الإمام الكبير صاحب الألفية المعروفة بألفية ابن مالك المعروفة بالخلاصة، التي هي مختصرة من كتابه الكبير في النحو المسمى بالشافية والكافية، ولعل الكثير منكم لم يطلع على الأصل الشافية الكافية في مطبوعة في ثلاثة مجلدات، اختصر منها يعني هذه فوق 3000 بيت 3000 وكذا، اختصر منها لكم الألفية في 1000 بيت ليسهل حفظها على الطلاب. فقال ابن مالك في بيان بطلان القول بأن لن تفيد التأديد وإبطال قول من قال بذلك، ومن رأى النفي بلن مؤبدا، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضضا، وفي بعض النسخ وخلافه اعضضا، يعني أيد خلافه أن لن لا تفيد تأبيد النفي، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد، اردد قوله، ويقصد بهذا الزمخشري ومن مشى في ضربه. هذا ابن مالك إمام كبير لأئمة اللغة. وكذلك رد عليه الإمام الكبير ابن هشام الأنصاري صاحب المغني، مغني اللبيب في فن الأعاريف، وصاحب شرح ألفية ابن مالك أوضح المسالك. قال بعدما قرر لأن من لا لا تفيد التأبيد، قال خلافا لمن رأى أنها تفيد التأبيد أو تأكيده كالزمخشري، يعني صرح باسمه. وأنت إذا رجعت كلام الزمخشري في الكشاف وليس عندك تحرير للمسألة وأنت طالب علم مبتدئ، لا تستطيع أن ترد كلامه وتميزه. الحق فيما يقال. لذلك طالب العلم ينصح بألا يقرأ في كتب أهل البدع طالما هو في بدايات الطلب، لأنه سيلتبس عليه الحق بالباطل. فإذا رأيت تقرير الزمخشري المسألة واللف فيها والدوران استغرب، ولولا خوف الإطالة لنقلت لكم كلامه كاملا. وفي الأخير يشنع على أهل السنة بأنهم يثبتون الرؤية أنهم مجسمة وأنهم أصحاب هوى وأصحاب كذا وأصحاب كذا. إذا رد على الزمخشري ابن مالك ورد عليه ابن هشام من كبار أهل اللغة، فضلا عن غيرهم ممن ردوا عليه من أهل ممن كتبوا في العقيدة بعده. إذن هذا هو الدليل الأول الذي استدلوا به أهل السنة، قلبوا عليهم، فصار هذا الدليل دليلا لإثبات الرؤية عند أهل السنة. الدليل الثاني قوله تعالى في سورة الأنعام بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار. وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أخذوا هذه العبارة لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال لا تدركه الأبصار يعني لا تراه، لا تراه الأبصار. ولو رجعوا لكلام المفسرين في كتبهم ككتاب شيخ المفسرين الإمام الطبري في كتابه الكبير جامع لأدلة القرآن وما ذكره عن الصحابة والتابعين في تفسير هذه الآية لأراحوا واستراحوا، ولكن غلبت عليهم الشبهة والمذهب الباطل في تعطيل الرؤية، فقال لا تدركوا الأبصار يعني لا ترى. وهذا لا يعرفه أهل اللغة. دليلنا في هذا عدة أهل اللغة. في قصة موسى عليه السلام لما كان فرعون يطارده ومن معه، قال أصحاب موسى لموسى إنا لمدركون لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. قبلها فلما تراءى الجمعان أثبت الرؤيا، هذا الجمع يرى ذاك الجمع، فرعون وقوم يرون موسى ومن معه والعكس. ففزع أصحاب موسى وقالوا إنا لمدركون، هل نستطيع أن نقول أنه ينفي هنا الرؤيا؟ لا، لأن الرؤيا حاصلة، لأن الرؤيا حاصلة إنا لمدركون. فأراد هنا لمحاط بنا يعني لمدركون يعني لمحاط بنا، فيحيط بنا فرعون ومن معه فيحيطون بنا ويقبضون علينا. فدل على أن الإدراك أعم من الرؤية، رؤية وزيادة، رؤية مع إحاطة. أنت ترى الشمس وترى القمر وترى السماء لكنك لا تدركها بهذه الرؤية، لا تحيط بها لعظمها وسعتها. كلنا يرى القمر، كلنا ينظر إلى الشمس، لكن لا أحد يحيط بها. فالرؤية ثابتة، والإدراك بمعنى الإحاطة هو المنفي. فلا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به الأبصار لسعته وغناه، لأنه جل وعلا السماوات الأرض قبضته يوم القيامة، الأرض قبضته يوم القيامة، ما السماوات والأرض في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. فأنى لمخلوق ضعيف مسكين أن يحيط بالرب الجليل الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن هذا الدليل الثاني، لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به، وليس معناه لا تراه. وسيأتيكم في نصوص الأحاديث إثبات النظر بالأعين، إنكم سترون ربكم عيانا. وهذا من الأشياء العجيبة، الأحاديث مصرحة، وقبل ذلك الآيات وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، مصرحة بأن النظر من الأعين التي هي في الوجه. ومع ذلك فالزمخشري وغيره يقول بأن على الحديث سترون ربكم يعني تعرفونه، تعرفونه كما تعرفون هذا الخبر في الجلاء وفي الوضوح. إذا قلنا بأن النص وقف عند هذه الكلمة سترون ربكم، قد يسلم هذا. لكن ماذا تقول بقوله سترون ربكم عيانا بأعينكم؟ هل هذا أتأتى فيه يعني ستعرفونه بأعينكم؟ لو قلنا ستعرفونه بأعينكم يعني خلاص إثبات الرؤية، هذا من التكلف الذي ستراه في الكشاف وفي غيره من كتب الأشاعرة. فهذان الدليلان على كل حال هما محل البحث في هذه الليلة، استدلالهم بقوله تعالى لم تراني وقلب هذا الدليل عليهم، ثم استدلالهم بقوله تعالى لا تدرك الأبصار، وجعل هذا الدليل دليل أهل السنة. كيف يكون هذا دليل أهل السنة؟ الجواب بأنه لم يأتي نفي في النصوص لمجرد النفي، وإنما كل نفي ورد في النصوص إنما أريد به إثبات كمال الضد. كل نفي ورد عندك في النصوص يراد به إثبات كمال الضد، يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي السنة والنوم يراد به إثبات كمال الضد، والضد هو كمال الحياة وكمال القيومية، إثبات كمال حياته وكمال قيوميته. لأن مجرد النفي كما قلنا لكم في مبحث التحوية في قوله لا شيء يعجزه، مجرد النفي ليس بكمال. إذا قلت هذا الجدار لا يجهل لا يظلم، هذا الجدار لا يظلم، هذه المروحة لا تظلم أحدا. هل هذا في إثبات كمال عدل هذا الجدار أو هذه المروحة؟ الجواب لا. يعني بل المعلومات تشترك في هذا. فكل نفي، هذه قاعدة مهمة، كل نفي ورد في القرآن فالمراد به إثبات كمال الضد وليس المجرد النفي. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كفوا أحد. إثبات غناه سبحانه وتعالى وإثبات صمديته سبحانه وتعالى ووحدانيته جل وعلا، وقف على ذلك. لذلك كان مذهب أهل السنة والجماعة الإثبات المفصل والنفي المجمل بخلاف أهل البدع. أهل السنة قاعدتهم الإثبات المفصل والنفي المجمل، أما أهل البدع العكس، عندهم النفي المفصل. وهذا موجود في كتب الأشاعرة الذي يعرف بالأربعين عقيدة، ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، وذكرنا لكم أمثلة من هذه في أول الدروس. إذن هذا الدليل الآن الذي ذكروه أصبح دليلا عليهم لا لهم. فقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لكمال سعته وكمال غناه سبحانه وتعالى. وسيأتي لذلك مزيد أمثلة من المؤلف في هذه المسألة. نقرأ الآن كلام الماتن أو الشارح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال لا تنصراني وبقوله تعالى لا تدركه الأبصار فالآيتان دليل عليهم. أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه، أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم، وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه بل هو عندهم من أعظم المهان. الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الثالث أنه تعالى قال لم تراني ولم يقل إني لا أرى ولا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمني، فالجواب الصحيح إنه لا يؤكل، أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لم تأكله لن تأكله، وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي. ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضحه الوجه الرابع وهو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. الخامس أن الله سبحانه قادر على أن جعل الجبل مستقرا وذلك ممكن، وقد علق به الرؤية ولو كانت محالا، لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء. الثالث قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسوله وأوليائه في دار كرامته. ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما. وأما دعواهم تأبيد النفي بلن وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة فباتت، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت. قال تعالى ولن يتمنوه أبدا مع قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك. قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين ابن مالك رحمه الله تعالى: ومن رأى النفي بلم مؤبدا فقول أردد وسواه بعضها.
نعم، هذه الآية الأولى يقول المؤلف رحمه الله تعالى، وقد سبق أن بسطنا بعض ما يتعلق بكلامه من باب تسهيل الأمر للطالب بدل ما يسمع والمرة. يقول: أما استدلال المعتزلة لقوله تعالى لن تراني وبقوله لا تدرك الأبصار، فالآيتان دليل عليهم، دليل عليهم. أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه، كما قلنا هذا قلب الدليل، وهذا مأخوذ من كتاب حال الأرواح، هذا منقول من كتاب حال الأرواح لابن القيم رحمه الله تعالى. الوجه الأول أنه لا يظن بكريم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ربه ما لا يجوز، بل هو عندهم من أعظم المحال. كان عند إنفاء، عند المعطلة، عند المعتزلة، وهم نشأ في دربهم أنه لا يجوز للنبي والأنبياء أن يسأل ربه ما لا يجوز له. ابن القيم يقول في حد الأرواح: بل هو من أفضل الباطل وأعظم المحال، وهو عند فروخ اليونان والطابئة والفرعونية بمنزلة أن يسأله أن يأكل ويشرب وينام. يعني هذا مستحيل أن يسأل ربه ما لا يجوز، وذلك مما يتعالى الله تعالى عنه. فيا لله العجب كيف صار أتباع الطابئة أعلم بالله تعالى من موسى بن عمران. يعني هؤلاء النفاة المعطلة قالوا: لا، هذا غلط. كيف صار أتباع الذين أخذوا بمذاهب الطابئة والنفاة والمعطلة صاروا بهذا أعلم بالله من أنبياء الله؟ لأنهم قالوا: هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا يجوز على الأنبياء أن يسألوه وهذا لا يجوز. يحددهم ما يجوز على النبي أو الأنبياء وما لا يجوز. كيف صار أتباع الطابئة أعلم بالله تعالى من موسى بن عمران بما يستحيل عليه ويجب له، وأشد تنزيها له منه، يعني من نبي الله الكريم. الوجه الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، يعني ولو كان محالا لأنكر عليه. لما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله، قال: إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. طب هل نوح عليه السلام سأل شيئا مستحيلا؟ لا، لم يسأل شيئا مستحيلا، لأنه عرف وظن أن ابنه من أهله وأنه موعود بالنجاة، وأن الله جل وعلا وعده بنجاته ونجاة أهله معه ونجاة أهل الإيمان، فظن أن هذا داخل في أهل النجاة. فبين رب جل وعلا أن هذا ليس من أهل النجاة لأنه كافر. الثالث أنه تعالى قال: لم تراني، ولم يقل إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بينهما ظاهر. كما إذا قلت إنسان معه خشبة في جيبه أو حجر قال لك: أطعمنيها، تقول له: هذه لا تؤكل، لا تطعم. لا تقول له: لن أطعمك الآن، لأن هذا الجواب لا صح. لكن ماذا تقول له: لن أعطيك الآن، لن أطعمك، إذا كان هذا الذي في جيبك يؤكل، فيصح أن تقول له: لن أعطيك أو لن أطعمك أو لا يحسن الآن الإطعام. لكن إذا كان هذا الذي في جيبك لا يؤكل أصلا، فإنك تقول: هذا ليس بمأكول وليس بمطعوم. الوجه الرابع هو قوله: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلبته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالإنسان أو البشر الضعيف الذي خلق من ضعف؟ أنت لو جاءك ضوء شديد من الأضواء التي تظهر ساعة الرعد والبرد قد يذهب بصر الإنسان، قد يذهب بصر. بل بعض الناس الذين يسلطون ويصوبون النظر للشمس تسلف أعينهم أو يتلف بعض ما في أعينهم، وهذه الشمس مخلوقة وهي من أصغر الأجرام الموجودة. لا تظن الشمس هذه أكبر حاجة، لا، نحن نراها كذا لأن هي من أقرب الأجرام السماوية إلينا، وإلا فإنها صغيرة بالنسبة لغيرها من الكواكب والنجوم والأجرام المتناثرة في هذا الكون العظيم، لكننا نراها بهذا الحجم لأنها أقرب الأجرام إلينا. ومع ذلك إذا نظرت إليها وصوبت إليها النظر في ساعة الحر أو ساعة وجودها في كبد السماء تتلف القرنية أو بعض أنسجة العين، وهذا مخلوق ضعيف لا تثبت في لا تثبت عينك لرؤيته. الخامس أن الله تعالى سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن، إذا ممكن أن يثبت الجبل، هذا ليس مستحيل، وقد علق بالرؤية. ولو كانت محالا، ابن القيم يقول لو كانت محالا في ذاتها لم يعلقها بالممكن، هذا تكمل الكلام، يقول ابن القيم ولو كانت محالا في ذاتها لم يعلقها بالممكن في ذاته، لم يقل له فإن استقر الجبل فسوف تراه، ولا كان نظير. ولو كانت الرؤية محالا، بقية كلامه، لكان ذلك نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام فالأمران عندكم سواء، يعني هذا تعليق بمستحيل، وهو لم يعلق الرؤية بمستحيل بل علقها بممكن، استقرار الجبل ممكن، الله جل وعلا قادر أن يجعل الجبل مستقرا لو شاء. السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. ابن القيم يقول هذا من أبين الأدلة، يعني من أوضح الأدلة، يقول في هذه الأرواح هذا من أبين، يعني أوضح الأدلة. ليه؟ فإذا جاز أن يتجلى للجبل، إذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جمال لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسوله ولأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله أعلم موسى يعني بالمانع أن الجبل يعني مع قوته ومع قلبته إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف، البشر ضعيف، حواسه غير مؤهلة في هذه الدار للرؤية لأنها ضعيفة. السابع والأخير أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى، يعني إذا حصل الكلام والتكليم فالرؤية أولى، لأن الرؤية هي كما قلنا من قبل كشف الحجاب، فتحصل الرؤية وعندهم إن هذا الكلام أصعب وأمنع في إثبات من الرؤية، يعني هم يعتبرون بأن إثبات التكليم أشد من إثبات الرؤية، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما، جمعوا بين الإنكارين، ريحوا نفسهم المعتزلة، أنكروا التكليم وأنكروا الرؤية، أما الأشاعرة فاضطربوا في المسألتين، في الكلام اضطربوا، قالوا بإثبات الكلام النفسي الذي لا يسمع القائم بذات الله جل وعلا، وفي الرؤية كما سمعتم يقولون رؤيا بلا لقاء بلا مواجهة. ماذا تصنعون بقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يرجو لقاء ربه، وسبب الأحاديث فإنه ما من أحد منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، كل إنسان سيكلمه ربه جل وعلا في الآخرة، يعدد عليه نعمه: ألم أعطك كذا وكذا وكذا، ماذا فعلت بكذا، كما سنذكر الأحاديث. ولهذا لا يتم، وقد جمعوا بينهما، يعني جمعوا بين الإنكارين، ثم انتقل إلى دعواهم أن النفي يتأبد بقوله بلن. قال إن هذا غير صحيح، فإنها لو قيدت بالتأبيد، يعني لو قال لن تراني أبدا لكان هذا لا يمنع رؤية الآخرة. لن تراني أبدا يعني في هذه الدنيا، لو جاءت أبدا فكيف وقد جاءت لن مطلقة بدون تأبيد. قال تعالى عن اليهود: ولن يتمنوه أبدا، يعني في هذه الدنيا، ومع ذلك في الآخرة نادوا يا مالك ليقضي علينا ربه. إذن عدم تمنيهم الموت يكون في الدنيا، أما في الآخرة فقد جاء النص على أنهم يتمنون الموت. ولأنها لو كانت التأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، لما جاز تحديد الفعل بعدها لغاية، مثل ما جاء في قوله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. ابن هشام رحمه الله تعالى يقول: ولن لا تقتضي تأبيد النفي ولا تأكيده، خلافا للزمخشري. يقول ابن هشام في أوضح المسالك: ولم لا تقتضي تأبيد النفي ولا تأكيده، يعني ولا تأكيد النفي، خلافا للزمخشري. وقال الشيخ جمال الدين بن مالك صاحب الألفية: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقول هرطل وسواه أو خلافه فاعضضا. هذا موجود في شرح الكافية الشافية في المجلد الثاني صفحة 115. وأيضا ابن هشام تكلم عليها في مغني اللبيب، في مغني اللبيب في فن الأعاريف صفحة، نعم في مغني اللبيب في فن الأعاريف. نعم تفضل. طبعا ليس من منهجنا يعني الإجابة على كل سؤال، وليس الدرس للأسئلة بحقيقة، لأن نمشي على هذه الطريقة من زمان، وإنما نجيب عما يتعلق بالدرس والموضوع. يعني لو فتحنا المجال لكل سؤال في السبخ أو في الحديث أو في المصطلح أو غيره، يعني ما بقي لنا وقت. ولكن الأفضل للإخوة الذين يعني يرسلون بأسئلة أن تكون في إشكال في نفس الموضوع، والأحسن أن يكون في الموضوع الليلة أو مثل الليلة السابقة، يعني في بعض الناس يأتون بإشكالات في موضوعات من 8 أشهر، يعني يكون لسه واحد بيذاكر من الأول وبدأ يذاكر معانا، كل ما تمر بمسألة يسأل عنها. فأفضل مثل هذا أن يسأل بعد الدرس في الأسئلة تشكل عليه. أما بالنسبة لدرس الليلة، فواحد يقول: هل نفي الرؤية أسهل أم نفي الكلام؟ قلنا لكم بأن إثبات الكلام أصعب، إثبات صفة الكلام أصعب، لأنهم يقولون بأن هذا يلزم منه إثبات الأدوات التي يكون بها الكلام، وهذا من تخرصاتهم وظنونهم. لكن الرؤية هي مجرد كشف كما قلنا للحجاب، فتحصل الرؤية، فإثبات الكلام أصعب من إثبات الرؤية عند أهل البلاع. واحد يسأل على التفويض، وهذا موضوع آخر. التفويض تعلمون أن التفويض ينقسم إلى قسمين: تفويض المعنى وتفويض الكيف. يعني يقول: لا أدري. أهل السنة يفوضون الكيف ويثبتون المعنى. أهل السنة يفوضون الكيف، كيفية الصفة لا ندري، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، يعني معلوم في لغة العرب، والكيف مجهول، لا ندري كيفية الصفة. فأهل السنة يفوضون الكيفية ويثبتون المعنى، أصل المعنى. أما تمام المعنى وكمال المعنى فلا يعلمه إلا الرب سبحانه وتعالى. النفي المجمل والإثبات المفصل هو منهج السنة الجماعة، لكن أحيانا يأتي في القليل يأتي النفي المفصل، أحيانا يأتي النفي المفصل، لكن القاعدة الأغلبية هي النفي المجمل والإثبات المفصل، وإن شئت أن تراجع في هذا المجلد الثالث من مجموع فتاوى شيخ الإسلام الذي اسمه مفصل الاعتقاد. طيب نرجع إلى الدليل الثاني. يقول الشيخ: وأما الآية الثانية، وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهي قوله تعالى: لا تدركه الأبصار. الاستدلال بها من وجه حسن لطيف، هذا الوجه اللطيف ينبغي لطلب العلم أن يتأمله، من أين يأتي الاستدلال على إثبات الرؤية من هذه الآية؟ هي فيها نفي لا تدركه الأبصار، فكيف نستدل بها على إثبات الرؤية؟ يقول: هذا وجه لطيف يعني خفي، فيه خفاء. من أين يأتي الخفاء؟ مما ذكرناه من قاعدة أن النفي المحض مجرد النفي لا يثبت كمالا إلا إذا أثبتنا كمال الضد. يقول الشيخ: وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، يمدح نفسه جل وعلا بقوله: بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار. فذكر هذه الآيات في سياق المدح، فدل على أن هذه الآية أيضا فيها مدح للرب جل وعلا، وهي أن المؤمنين يرونه ولكنهم يرونه بدون إحاطة، كما أنهم يعلمونه جل وعلا ولكنهم لا يحيطون به علما جل وعلا، يعلمونه ويعلمون صفاته جل وعلا وأوصافه وأسماءه التي أخبرهم بها، ولكن لا أحد يحيط علما به، كما جاء في الحديث: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. مهما حاولت تثني على الله جل وعلا بجميل الصفات وعظيم الصفات فإنك لن تبلغ كمال هذا الثناء، ولن تبلغ الغاية، ولن تبلغ الإحاطة. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فكما أن البشر لا يحيطون به علما، فكذلك لا أحد يحيط به رؤية ولا إدراكا. هذا معنى كلام المؤلف، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، الصفات الثبوتية: الحي القيوم، الصمد، السميع، البصير، وما فيها من الصفات. وأما العدم المحض فليس بكمال، فلا يمدح به، لا يمدح بالنفي، بمجرد النفي، إلا إذا كان هذا النفي يتضمن إثبات كمال الضد. وإنما يمدح الرب جل وعلا بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا. فلا تدركه الأبصار يتضمن كمال سعته وعظمته وكماله سبحانه وتعالى، كمدحي بنفي السنة والنوم: لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا؟ لماذا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ لتضمن المتضمن كمال القيومية. وإلا فإنك تستطيع أن تقول: هذا الجدار وهذا العمود لا تأخذه سنة ولا نوم. هل هذا العمود ينام؟ لا ينام. هل هذا العمود يغفل؟ لا يغفل. لكن هل تستطيع أن تثبت لهذا العمود أو هذا الجدار الحياة أو كمال الحياة، أو أنه يقوم أو يقيم غيره؟ لا. فهذه الجمادات تستطيع أن تصفها بهذا النفي المحض، لكن لا تستطيع أن تثبت لها كمال الرب جل وعلا. إذا جاء وصف من أوصاف النفي فإن المقصود بهذا النفي إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض لا يثبت كمالا إلا إذا تضمن إثبات كمال حكم الصفات. ونفي الموت المتضمن كمال الحياة كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت هنا يتضمن كمال الحياة، يتضمن كمال الحياة. ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما مسنا من لغوب لماذا؟ لكمال قدرته جل وعلا، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لكمال قدرته سبحانه وتعالى ولكمال علمه. لأن العجز الإنسان العاجز يأتي من جهتين: لنقص في العلم أو لنقص في القدرة. من أين يأتي العجز؟ لنقص في العلم أو لنقص في القدرة. والرب جل وعلا علمه كامل شامل محيط، وهو القدير القادر، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال الربوبية والألوهية وقهره، كما قال تعالى: أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فهذا النفي يتضمن كمال ربوبيته جل وعلا وكمال ألوهيته، وأنه لا مشارك له في ربوبيته سبحانه وتعالى. وبناء عليه ينبغي ألا يكون هناك من يشاركه في ألوهيته أو في عبوديته، أي في صرف العبودية له، كما أنه الرب سبحانه وتعالى المتفرد في الخلق ومتفرد في الرزق والملك والتدبير، فكذلك ينبغي أن يكون هو المتفرد بالألوهية سبحانه وتعالى. ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، قوله تعالى: الله أحد الله الصمد. ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه جل وعلا. ونفي الظلم، قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه. ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه، كما قال تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى، المتضمن كمال علمه وإحاطته. ونفي المثل، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، المتضمن لكمال ذاته وصفاته، ولهذا لم يتمسح بعدم المحض، لم يتضمن أمرا ثبوتيا. إذن هذا على القاعدة التي ذكرناها، فإن المعزوم يشارك الشيء الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو المعدوم فيه. فإن المعنى في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به سبحانه وتعالى. فإن قوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به. فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. موسى ينفي أي شيء؟ ينفي هنا الإحاطة، ولا ينفي الرؤية، لأن الرؤية حاصلة، فلم ينفي موسى الرؤية، وإنما نفى الإدراك. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر بدونه، يعني قد تحصل الرؤية للشيء وقد يحصل إدراكه، أن يكون شيء تستطيع أن تنظر لهذه الورقة بنظرك وتدركها وتحس بها من كل جوانبها، وقد تنظر إلى الشمس ولا تستطيع أن تحيط بها أو تدركها. هذا معنى قول المؤلف في الرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب جل وعلا يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما. وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ذكر في تفسير هذه الآية الكريمة قال لا تدركه الأبصار، قال لا يحيط بصر أحد بالملك سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار، قال ابن عباس لا يحيط بصر أحد بالملك يعني بالله سبحانه وتعالى. وقال عكرمة لمن سأله قال ألست ترى السماء؟ قال بلى. قال فكلها ترى، فأنت بتنظر للسماء، هل أنت شايفها كلها وشايف السماوات المبنية؟ لا، كلها ترى. وعن قتادة قال هو أعظم من أن تدركه الأبصار. وعن عطية العوفي قال هم ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته وبصره محيط بهم سبحانه وتعالى، بصره محيط بهم. يقول المؤلف بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رأيها من إدراكها على ما هي عليه. إذا نستفيد من هذا كله أن المؤمن عندما يؤمن بأنه سيرى ربه في الآخرة و يستلذ بالنظر إلى وجه الكريم في جنات النعيم، عليه أن يستعد ويأتي بالأسباب التي يتمكن بها من هذه الرؤية، يأتي بالأسباب. إذا كان هذا المؤمن صادقا، فإن بعض الناس يريد الشيء ولا يسعى إليه، كما قال الشاعر ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابسة. يعني فيش واحد يجيب سفينة يجرها على الأرض، السفينة تجري في الماء ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها. فإذا أمنا برؤيته سبحانه وتعالى في جنات النعيم، وكل اشتاق لرؤية الحق جل وعلا والتمتع بالنظر لوجه الكريم في جنات النعيم، لابد أن يسلك الأسباب التي تدخله أولا إلى دار الخلد، دار الكرامة، دار السرور، دار الحبور والراحة الأبدية، ثم بعد ذلك يكون من أهل الرؤية. والإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل متى يجد العبد يا إمام طعم الراحة؟ قال عند أول قدم في الجنة. لا تتصور انك تجد الراحة في الدنيا مهما كان عندك من الأموال، مهما كان عندك من الأولاد أو من المناصب أو من وسائل الراحة، فإن الدنيا دار نكد وبلاء طبعت على كدر، هي طبعت على كدر وهي دار ابتلاء. لقد خلقنا الإنسان في كبد. وكما كان يقول علي رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول حلالها حساب وحرامها عذاب. فالإنسان الذي يرجو رؤية الرب الكريم سبحانه وتعالى والنظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم، عليه أن يسلك الأسباب التي توصله لهذه الرؤية. وقد ذكرنا لكم في حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين، وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، أن من وسائل الحصول والوصول لهذه الرؤية كما جاء في الحديث إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، ثم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فبين أن المؤمنين الذين يصبون ويريدون أن يصلوا إلى مرضاة ربهم وإلى رؤيته بجنة النعيم، عليهم أن يحافظوا على صلاتين: صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الصبح، وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر. وأكثر الناس ينامون عن هاتين الصلاتين، وتعالى المساجد في الفجر وفي العصر فانظر في صفوف الناس وقارن هذا بصفوف الناس في العشاء وفي صلاة الجمعة، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاتين قبل طلوع الشمس لصلاة الصبح وقبل غروبها فعلوا. فنسأل الله جل وعلا أن يمتعنا بالنظر الوجه الكريم ونجعلنا من أهل الدرجات العلى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.